من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. في الليلة الفائتة تحدثت عن قول الرب جل وعلا: ثم استوى على العرش. وهذه تسمى عند أهل العلم آيات الصفات. آيات الصفات، كل آية وصف فيها الرب بوصف، سواء كان وصف ذات أو وصف فعل أو جامعا بين الذات والفعل، بين صفة الذات وصفة الفعل. كل آية تحدثت عن الرب تبارك وتعالى من حيث أسماؤه أو من حيث صفاته تسمى آيات الصفات. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث فيها عن بعض أسماء الله أو صفاته تسمى أحاديث الصفات، سواء كانت الصفة كما قلت صفة ذات أو صفة فعل. وأشرت الليلة الفائتة وأكثرت الحديث في أن أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وأحاديث الصفات يستسلمون لله ويستسلمون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجادلون ولا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يحاولون أن يجعلوا بين الآيات تناقضات، بل يؤمنون بمتشابه ويردون متشابهه إلى محكمه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهم فيما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الوصف مستسلمون منقادون لأمر الله، يقولون: نؤمن به على ما جاء عن الرب، على مراد الرب، نؤمن به على ما جاء عن الرب، على مراد الرب، لا نكيف ولا نحرف ولا نشبه ولا نمثل ولا نمثل وإنما ننزه من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، بل نقول كما قال عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشرت كذلك إلى أن ناسا قد يكونون يهود الأصل أو نصارى أو مجوسا، لأن أكثر ما بلي الإسلام بلي من ناس كانوا يهودا ووضعوا الإسلام، أو مجوسا ودخلوا في الإسلام بإفساده، أو نصارى ودخلوا في الإسلام لإفساده، لكن لله الحمد لله كل الأديان السماوية السابقة تعرضت لمثل ما تعرض له الإسلام، ولكن بسرعة انهارت. ما هو انهارت لأنها ليست بحق، بل انهارت لأنها مؤقتة، ولكن الشريعة الباقية الخالدة الدائمة التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر تعاهد الله بصيانتها وحفظها. فمهما حاول المفسدون في الأرض من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن يحرفوا الكلم لا يستطيعون تحريفه، فالقرآن كما قلت أكثر من مرة يقرأ ملايين القراء اللي يقرون في الليل والنهار، تفتح لندن تبدأ ببسم الله تقرأ القرآن، حتى اليهود إخوان القردة والخنازير يفتحون إذاعتهم بتلاوة القرآن. ما يعني الله كأنه جبل الأمم على أنهم لا يجدون شيئا ككتاب الله عز وجل، سواء كانوا من المؤمنين أو من الكافرين. فتجد أي إذاعة في الدنيا أول ما تبدأ كتاب الله، أول ما تبدأ تسمع كتاب الله، ما هو مجرد تلاوة ونظر، بل كما قلت لا تكاد توجد قرية من قرى الإسلام إلا وفيها حفاظ متقنون لكتاب الله يحفظونه حرفا حرفا، لا يضيع منه حرف واحد من كتاب الله عز وجل، على حد قوله إننا نحن نزلنا ذكرى إنا له لحافظون. حاول عبد الله بن سبأ اليهودي ابن اليهودية الصنعاني، حاول عليه اللعنة وما يستحق من غضب الله ومقته، حاول أن يفسد دين الله، وكان هو أول شرخ، أول شرخ تمكن اليهود منه في صدر الإسلام. شرخ أقول شرخ ولو ما قصر، من أول يوم جاء النبي عليه السلام وهم يحاولون إطفاء نور الله بكل ما يستطيعون، على حد قوله يريدون أن يطفئوا نور الله ويفهم الله ويتم نور، يريدون أن يطفئوا نور الله ويفهم ويأبى الله إلا أن يتم نور. من أول يوم جاء الإسلام وهم يكيدون، اللي في المدينة اللي يكيدون، واللي في خيبر يكيدون، واللي في فلسطين يكيدون، واللي في كل يكيدون لرسول الله، والله يصير نبيا ويحفظه. حتى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعت حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا أولى الأبصار. لكن كان الشرخ الكبير من عدو الله اليهودي الصنعاني ابن السوداء، ابن لأنه أمه كانت أمة سوداء فيقال له ابن السوداء، ولكن بعض العلماء أخطأ فحسب أن ابن السوداء غير عبد الله بن سبأ، هو عبد الله بن سبأ يقال له ابن السوداء لأنه أمه كانت أمة سوداء، ويقال له ابن سبأ لأن أبوه كان اسمه سبأ، وأبوه يهودي حميري عربي، بس إحدى جداته كانت يهودية فدخل في اليهودية، كما قلت أكثر من مرة إن اليهود لا يعتبرون الإنسان يهوديا إلا إذا كان يهوديا نسب، يعني عنصريا نسب، إذا كان من بني إسرائيل أبا وأم، أو بني إسرائيل أبا أو من بني إسرائيل أم. أما ولذلك كان العرب في الجزيرة لما رأوا بعض اليهود في الجزيرة قالوا دينهم خير من قبل الإسلام، دينهم خير من دينه، يلا علشان ندخل في دين، ما يستطيعون دخول الدين، فزوجوا بناتهم من اليهود حتى يصير عيال البنات يهود، أو تزوجوا يهوديات حتى يمكن لأبنائهم من اليهوديات أن يكونوا يهود. وإلى اليوم لا يزال هذا العرق العنصري عند اليهود، إلى اليوم أي واحد يدخل في دين اليهودية من غير من إسلام لا يعتبر يهوديا عنده، لا يعتبر يهوديا عنده. فجاء عبد الله بن سبأ إلى المدينة المنورة وبدأ يدس، فكان من دسيسته عبد الله بن سبأ، من دسيسته في عهد عثمان، لأنه ما قدر يظهر في عهد عمر، في عهد عمر ما يجرؤ، لأن عمر ملهم محدث كأنه ينظر بأنوار إلهية، عمر ما يعني لا يجرؤ يهودي أن يتظاهر على عمر، ولذلك لقوا الحيلة الوحيدة أن يقتلوه أن يقتلوه وهو يعدل الصفوف في صلاة الفجر المسجد النبوي، ويقول للناس سووا صفوفكم سووا صفوف، ويعدل الصفوف فينقض عليه المجوسي أبو لؤلؤة عليه لعنة الله ويقتله. ويفرح عمر لما قال الحمد لله لما جعل قتله على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله جعل قتله على يد رجل من المجوس، وقد استجاب الله دعاء، لأنه كان يكثر أن يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، كان يكثر عمر بن الخطاب أن يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، فالصحابة يستعجبون يقولوا شهادة في سبيل الله وموت في مدينة الرسول، كيف يجي هذا؟ أنه الشهادة في ميدان الحرب في الجهاد في سبيل الله ما هو في المدينة، حتى استشهد فعلموا أن الله استجاب دعوته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي ملهمون أو محدثون منهم عمر بن الخطاب، أخبر رسول الله أنه من الملهمين، فلم يجرؤ يهودي أن يعلن الإسلام للكيد. لكن في عهد العبد الصالح الطيب الطاهر ذي النورين عثمان بن عفان زوج ابنته حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، العبد الصالح عثمان احد العشر المبشرين بالجنة، الخليفة الثالث كان رجل صالح. فتمكن هذا اليهودي من التسلل من صنعاء الى المدينة المنورة واعلن انه اسلم، ولكن بدا يدرس الناس فيشوف العيال اللي توهم دخلوا في الاسلام من جديد، والناس اللي ما عرفوا الدين معرفة حقة، والناس اللي بهم انحراف كان يحبون الزنا او الخمر او كذا، بيعزلهم هذه الحوادث، بدا يتصل بهم سرا ويقول لهم اسمعوا، ليش انتم تظلمون علي بن ابي طالب؟ ليش تظلمونه؟ ترى انا اجريت في التوراه ان لكل كذاب، والله ما في التوراه عفوا من هذا اللي يقول، انا اجريت في التوراه ان لكل نبي وصيا وان وصي محمد هو علي بن ابي طالب، يقول لهم كده. فطبعا بعض الرعاه صدقوا، لكن تسرب الامر الى اهل العلم من اصحاب رسول الله، ففر الى العراق، فر الى العراق ونزل عند واحد اسمه حكيم بن جبل العبد، كان قطاع طريق. طبعا كل واحد ان الصورة على اشكالها تقف، ان الصورة على اشبهها تقف، فراح يبحث، نزل عند حكيم بن جبل العبد. وكان حكيم بن جبل ينزل في اطراف بين العراق وفارس قبل ان تفتح فارس، ينزل في اطراف العراق يغار على اليهود ويغار على المجوس ويغار على المسلمين، ينهب ويجمع. فنزل عنده عبد الله بن سبا وبدا يملي قلبه بافكار ضد اصحاب رسول الله. طبعا قلبه مريض، حكيم بن قلبه مريض، فهو بدا يدسس من بيته، من بيت حكيم بن جبله، فاخذ يذيع يقول انا قريت اني في التوراه مثل ما قال في المدينه ان لكل نبي وصيا وان وصي محمد هو علي بن ابي طالب. طيب، وان النبي محمد لما مات ترى بيرجع ثاني في الدنيا، مثل عيسى ما يرجع محمد يرجع. كيف يا مسلمين تصدقون ان عيسى يرجع وتكذبون ان محمد يرجع، مع ان في القران التصريح بان محمد يرجع بدليل قوله ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد. شوف ابن اليهوديه كيف يعرف الكلم من بعد مواضعه، يقول له ان الله يقول في القران ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد. فاثر هذا في بعض الناس وبدا بعدين درى به عبد الله بن عامر بن كريز امير عثمان على بلاد العراق، فجاء اليه قال ممن الرجل؟ قال يهودي من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بنبيكم. قال له شو الاخبار اللي تجيني عنك؟ قال يكذبون علينا ما قلت شيء. قال انت قلت وقلت؟ قال لا ما قلت. يكذبون علينا ما قلت شيء. قال اذا بس تطلع من بلادنا هذه. فنزل الشام وكان هناك معاويه ابن ابي سفيان، ما تمكن ان يفسد في الارض في الشام لان عيون معاويه اقوى من عيون اللي في العراق. فتمكن فوصل الى مصر ونزل في قريه نائيه بعيده عن المراه، يعني بينها وبين بينها وبين الاسكندريه حوالي 110 وبينها وبين القاهره حوالي 110 في ميل قليل من الشمال، بل اسمها النحاريه في ارض مصر. نزل فيها عبد الله بن سفيان وهي بعيده عن العمران، بعيد عن الصحابه وعن القوات، قوات الجيوش الاسلاميين والمستنصرين بشريعه رسول الله، وفيها ناس توهم داخلين في الاسلام، اما من الاقباط اللي دخلوا الاسلام من جديد او من سوق. فبدا يخطط للقضاء على عثمان بن عفان والقضاء على شريعه الاسلام. ومن هناك استطاع ان يكون جمعيه سريه في هذه البلده، ويتصل بالذين افسدهم في العراق. ثم كان من تخطيطه أن يهجم على مدينة النبي محمد، أن يهجم على مدينة النبي محمد والناس في موسم الحج. وطبعا أكثر الرجال حجاج، وأنا قاعد في المدينة إلا النساء والخليفة عمر على والخليفة عثمان رضي الله عنه. فهجم قال للناس إحنا حجاج. طبعا في اتجاهه من مصر إلى الحجاز واتجاه اللي جايين من الكوفة ومن العراق إلى الحجاز ما يلفت النظر، ما يلفت الانتباه، لأنهم جايين في موسم الحاج، فالناس يحسبونهم خارجين للحاج، الناس يحسبونهم اللي جايين، الطائفة اللي جاية من العراق والطائفة اللي جاية من مصر يحسبونهم جايين للحاج. ما خطر على بال المسلمين أنهم جاءوا ليقتلوا حبيب النبي محمد وزوج ابنتيه عثمان رضي الله عنه. لو كانوا يدرون عن ذلك لقطعوهم قطعة قبل أن يصلوا إلى المدينة، لكنهم استسلموا الأمر وجاءوا في موسم الحاج. فلما اتجه الصحابة إلى مكة حاصروا مدينة النبي محمد والناس في عرفة، حاصروا قالوا يا الله لعل عثمان سلم الأمر، أنت لا تصلح ولا حتى تعمل شيئا. قال أنا وش سويت؟ قال أنت رفعت المنبر أكثر من 3 درجات، النبي خطب على المنبر وهو 3 درجات وأبو بكر 3 درجات وعمر 3 درجات، والله إنهم يكرهون النبي مثل ما يكرهون عثمان.
هم يكرهون محمد بن عبد الله مثل ما يكرهون محمد بن عبد الله، لكن يتمسحون ما يقدرون يقولون النبي عز، ما يقدرون يطعنون على الرسول ولا على مكرهم. فجاءوا على الحبيب الصالح عثمان رضي الله عنه وقالوا له أنت رفعت المنبر 3 درجات. قال أنا رفعت المنبر 3 درجات لأن الناس كانوا في أكثر 3 درجات، لأن الناس كانوا قليلين في عهد رسول الله. الآن استرفع المسجد ولا يسمعون، لو وقفت على الأرض أو على 3 درجات ما يسمعون لي، فهذا أمر من الأمور المباحة. قالوا طيب، وحماس الحمى، هو لما كان مع أن الحمى والله إني اشتراه من ماله، من بني ضبه ومن بني غني، من مال عثمان بن عفان للمسلمين، اشتراه من حلاله وحر ماله للمسلمين، وجهز جيش العسرة من ماله الخاص، هو جهز جيش كامل من ماله الخاص. ولما صار خليفة وجد الحمى، النبي كان حمى ضري، حمى النبي حمى النقيع، وعمر حمى ضري وحمى الرمدة. فلم في عهد عثمان كثرت خيول المسلمين وجمالهم حقت الصدقات، فاضطر عثمان أن يشتري بلاد وأراضي كثيرة في جوار ضريه ويضمها إلى حمى ضريه التي حماه عمر بن الخطاب لخيل المسلمين وجمالهم ودواب المسلمين من ماله الخاص. قالوا حميت الحمى؟ قال أنا ما حميت حمى، أنا وسعت الحمى الذي حماه الذين قبلهم من أهل الخيل والبر. قالوا طيب، وأنت فعل، وأنت دهنت المسجد بالجبس، ليش تدهس المسجد وتحط فيه خشب التاج؟ النبي كان يصلي فيه وهو من الطين، ليه ما خليت المسجد؟ يا يهودي، يا ابن اليهودية، أنت تدور على الطين وتدور على الدار، لكن نريد أي حيل، أي حيل القضاء. المهم حاصروه، ولكن رفض عثمان أن يدافع عنه أحد، وحاصروه في بيته أيام، وهجموا عليه من عند الجيران، وكانت بعض نساء النبي اللي كانت بيتها جنب بيته تحط خشب بين الجدران على الجدار، احدى الطيبات الطاهرات، وتحمل الماء او الطعام بالليل وتعرض نفسها للخطر عشان تقدمه لعثمان والذين معه، ومعه البره بنت نائله بنت الفراسه، وهي جلسه ويتلو كتاب الله، لا يلتفت للذين يحيطون به، لا يلتفت، وهو جالس غطس في النوم، فرأى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني قال له صم، انت تبي تفطر عندنا، صم يعني لا تأكل طعام، انت تبي تفطر عندنا في المنام، فاستبشر انه سيلحق برسول الله، وحق له ما بشر به النبي محمد. خرج النبي محمد ذات يوم من بين اصحابه ونزل في بعض بساتين المدينة وحيطانه، فلما نزل البستان بعض الصحابة قال خليني أدور على الرسول، فوجدوا جالس على حافة بير، فقال لأكونن اليوم بوابا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس، فإذا أول القادمين يبحث عن رسول الله أبو بكر، قال له لا تدخل يا أبا بكر حتى أستأذن لك من رسول الله، فقال يا نبي الله أبو بكر بن ذنب يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. شوية وقف، وإذا عمر جاي يبحث عن رسول الله في ساقة أبي بكر، قال له لا تدخل حتى أستأذن لك من رسول الله، دخل، قال عمر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. بعد شوية وإذا عثمان جاي يبحث عن رسول الله، قال له لا تدخل حتى أستأذن، فخرج وهو يقول إنه، قال له إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقول رسوله على حافة البيت، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما خرج إليه الصحابي الذي عمل نفسه بوابة الرسول، قال إن رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبه، فتهلل وجه عثمان وقال الحمد لله والله المستعان. هذا عثمان. دخل النبي مرة وأبو بكر وعمر جالسين عند النبي محمد، انكشف بعض فخذه ما حرص على سترها، فإذا عثمان يدخل فقام بسرعة النبي وغطى فخذه، فقالوا له كيف تفعل هذا مع عثمان؟ قال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هذا عثمان ابن اليهود يجعل يكتب، وقتلوا وهو يكتب كتاب الله، مثل ما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حماب المقادر. بعدين المهم بعد ما قتلوه اتجه ابن سبأ إلى العراق، تركه واتجه إلى العراق، وكان بسببه حرب الجمل، وبعد حرب الجمل نزل علي في الكوفة رضي الله عنه، فجاب 17 واحد من أتباعه سريين. قال اسمع، خلاص الوقت جان، اذا دخل علي عند باب المسجد للصلاة الصف صفين، صف سبعة وصف ثمانية، صف ثمانية وصف تسعة على باب المسجد على رحبة المسجد، فاذا دخل بينكم في المسجد قولوا انت هو انت هو انت هو، فاذا قال من هو قولوا انت الله رب السماوات والارض. فلما جاء عثمان علي يمشي للمسجد واذا بهم على طول يغنون انت هو، قال من هو؟ قالوا انت الله. يقول علي لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرة، فامر بان تحفر على باب المسجد حفرتين كبيرتين واسعتين، وجاب الحطب وقال شو ابن الحفر نار، ابن الحفر نار، ملأوها نار، ثم كل من ثبت انه من السبعتاشر رماه بحفرة النار. وكان الواحد منهم من شدة تعليم اليهود له ابن سبع اذا رمي في النار يصرخ ويقول الان ايقنا انك الله فانه لا يعذب بالنار الا الله. واراد علي رضي الله عنه ان يقتل عبد الله ابن سبع، لان الاخباريات الصادقة جات وقتره من ورئيسه، فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال لا يا امير المؤمنين، اخاف اهل الشام يشمتهم في كلان، هذا رجل متظاهر بالصلاح، ان فيه بس من البلد ولا تخشف بعض الشفاعات. فلما قال له ان فيه نفاه الى سباط المدائن، بعد مده عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي لعنه الله قتل علي بن ابي طالب. فلما قتل علي بن ابي طالب يقول الشعبي عامر بن شراحيل احد ائمه التابعين الكبار وكان موجود، قال لما جاء الخبر الى 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 ابن سبا لان علي قتل، قال والله ما قتل علي وان المقتول شيطان، تصور للناس في صوره علي، وجاء عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي وحسبه عليا فقتله، وانما المقتول علي صعد الى السماء يمشي في السحاب البرق صوته والرعد صوته، يمشي في السحاب البرق صوته. الى الان الناس يقولوا لا اله الا علي بن ابي طالب، الى اليوم الناس يقولوا لا اله الا المكفرين الله لا يكفرهم، يقولوا لا اله الا علي بن ابي طالب الى بدعوه اليهود عبد الله بن سبا، لكن محصورين قليله هي في الاصل قليله، انما العزه لله ورسوله للمؤمنين، هذا بعض تدبير اليهود. كان من هذا التدبير ان انكروا كما قلت في الليله الفائته اسماء الله وصفاته. وجاء بعضهم كابن عرب الذي اشرت اليه يقول ما في رب عبد، يقول كل شيء هو الله، الحجر ده يقول الله، كذا الله، حتى اعوذ بالله من كما قلت لكم الليله تقول وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا واهب في الكنيسه، وما الكلب والخنزير الا الهنا، هذا ابن عربي اللي بعض الناس يقول السر الاكبر والزعاف الاحمر، بعض الناس يقدس التقديس، هذا سلاله اليهود، هذا يقول وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيستي، ويقول في كلام بشع في العبد رب والرب عبد فليس شعري بل المكلف، يقول وكل كلام على كلام على الله، يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يقول كل شعر يقول شعر هو كلام الله، وكل نثر يتكلم بعد هو كلام الله، حتى نعيش الغربان والبوم عنده كلام تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الحمد لله، وفق الله اهل السنة والجماعة لصريح كتاب الله، قالوا ما لنا دليل الا كتاب الله وكفى به دليلا، اللي في اللي يجيب القرآن آمنا به وسلمنا له، واللي ينهى عن القرآن ننتهي عنه، فالقرآن أثبت أسماء لله كنا نثبتها كما أثبتها الله، والنبي عليه السلام أثبت أسماء نثبتها كما أثبتها رسول الله، فهو أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله وبما يستحق الله عز وجل من الأسماء والصفات، فهو الذي يتحدث ونؤمن بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا نفى الله عن نفسه شيئا أو نفاه عنه رسوله فنفيناه، وإذا سكت سكتنا، يعني اللي يثبت الرب نثبت، واللي ينفيه الرب ننفيه، واللي ما يتكلم فيه الرب لا يقول قول ولا تقول نسكت ما نتكلم، ما نقول في الله لا ما نقول في الله بذرع، اللي يقول ربنا هو اللي نقوله، واللي ينفيه ربنا هو اللي ننفيه، واللي يسكت عنه ربنا فلا يذكره في كتابه ولا يذكر رسوله نسكت عنه، ولا يحل لنا أن نتحدث عن الله بغير علم، لا نقول على الله بغير علم. أعظم الفجور أن يقول العبد على الله بغير علم، فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الأسماء فأثبتناها، وأثبت لنفسه الصفات، وأثبت لنفسه العلو على جميع خلقه، فعلم نبيه أن يقول سبح اسم ربك الأعلى، وعلمنا إنه أعلى على أنه عال على جميع خلقه، فهو قد استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، استوى على العرش. ونحن نعلم أن العرش غير متداخل مع الخلق، العرش محيط بجميع الخلائق، جميع السماوات وجميع الأراضين كأنها حلقة ملقاة في فلاة بين يدي عرش الرحمن تبارك وتعالى. والله نص في القرآن أن كرسيه وسع السماوات والأرض، قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكلما ذكر استواءه على العرش، كل ما يذكر استواءه على العرش يبين أنه قريب من عباده لا تخفى عليه خافية، لكن ليس على سبيل الحلول ولا على سبيل الاتحاد ولا على سبيل وحدة الوجود، فليس في الإسلام حلولية، إنما هي في الأديان الخبيثة غير السماوية، من عند الهندوس وعند المجوس، عند الهندوس وعند البوذيين، هم اللي عندهم الحلول في الأصل. والنصارى أخذوا من مذهب النصارى أخذوا من البوذيين من البوذية مذهب الحلول، مذهب الحلول أخذها النصارى من البوذيين. فالبوذيون يقولون في بوذا، مثل يقول النصارى في عيسى ابن مريم يسمون أم بوذا والدة الإله المخلص، والنصارى يسمون عيسى مريم والدة الإله المخلص، وهكذا يعني توافقوا وتطابقوا مع البوذيين. لكن شريعة صافية نقية، ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما سكت الله أو سكت عنه رسوله محمد عليه السلام فلم يصف ربه به، نقول لا يحل لنا أن نصف الله بغير ما وصف به نفسه. وكل ما وصف الله به نفسه كريم جميل جليل، لله الأسماء الحسنى وصفات العلم، الله له الأسماء الحسنى وصفات العلم. بعدها شوف مباشرة يقول ثم استوى على العرش، اسمع وفي كل ما ذكر علوه على خلقه بيان أنه عليم بكل شيء ومدبر لكل شيء، قال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض، كل ذرة من ذرات الكون تنزل من السماء من العلو، تنزل من العلو، كل ذرة من ذرات الكون تدخل في الأرض، تدخل في الأرض وتختفي في الأرض عند الله علمه. أي قطرة تنزل من السماء من المطر، جميع قطرة، شفت المطر اللي بعض يهدم البيوت ويغرق الأمم، هذا كل ذرة من ذراته عندما تتصرع عند الله علمها. كل ما ينزل في الأرض من العلو، سواء كان العلو سماء لغوي أو سماء مبنية، كأن ينزل الوحي أو ينزل الرزق للعباد أو ينزل الرزق للعباد وتنزل المقادير للعباد، كل ما يصل إلى الأرض عند الله علمه. وكل ذرة من ذرات الموتى، الموتى إذا ماتوا لو تناثرت أجسادهم ذرات في أنحاء الأرض كلها ما خفي على الله ذرة منها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج، يعني لا تروح تبذر الحبة في الأرض عشان تبذر الحبة تحسب إنها جاءت سبها الآن، أنت دفنتها وعند الله علمها، هو الذي يربيها وينميها وينبتها ويشجرها يجعلها شجرة مثمرة أو يجعلها شجرة مثمرة، يعلم ما يلج في الأرض، يلج يدخل في الأرض وما يخرج منها، كل ما خرج من الأرض سواء كان نبات أو ذرات أيا كان أو معادن أو مياه جوفية تنبع، كل كائن كل ذرة في الأرض تخرج وتصعد عند الله علمها، لا تصعد إلا بأمر الله وقضاء الله وعلم الله، لا تصعد ولا تظهر على وجه الأرض إلا بعلم الله وقضاء الله وتقدير الله. وما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها، يعرج فيها يعني يصعد ويبقى في السماوات، سواء كانت السماوات مبنية أو السماوات الصلاحية كما أقول، يعني الطيارة لما تيجي تتحرك عند الله علمها، النملة لما تيجي تتحرك من جحرها وطلع عند الله علمها، أي الغبار والعجاج عندما يسار من الأرض ويرتفع إلى جهة عند الله علمه وعند الله علم ذراته، كل شيء يصعد عند الله علم، يعني ما يجب في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني وما يصعد فيها وما يبقى إلى السماوات وما يبقى إلى جهة العلو عند الله علمه. وهو معكم أينما كنتم. هذه اللي ينبغي لك أن تتفطن لها دائما. لا يغلبك الحلولي ولا يغلبك الاتحادي ولا يغلبك الوحدوي فيلبس عليك ويشوش عليك بقول الرب تبارك وتعالى وهو معكم، لأنه قال وهو معكم بعد ما قال الرحمن على العرش استوى. والمعية قسمان، معية الله تبارك وتعالى لخلقه قسمان، معية عامة ومعية خاصة. المعية قسمان، إذا قال الله أنا معك تفسر بتفسيرين، بواحد من تفسيرين، بواحد من تفسيرين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم، فالله مع جميع خلقه بعلمه، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وبرهم وبحرهم وسهلهم وكل ذرة في الكون عند الله، الله علمه، عند الله علمه. هذه معية العلم. الله مع جميع الخلق بعلمه، وهو فوق عرشه، وهو فوق عرشه الرحمن عرش السماء. وأما المعية الخاصة إنما تكون إذا أضيفت للصالحين، إذا أضيفت المعية لعبد صالح هذه معية خاصة، هي معية العلم. لما ربنا يقول لموسى إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما يفسر أسمع وأرى، معكما معية تأييد. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا جبار عنيد، نخاف إن جناه يقتلنا ويفتك بنا قبل ما يسمع كلامنا ويسمع نصحنا. يمكن فرعون يأخذه تأخذه كبرياؤه وعنجهيته إلى أن يبادرنا بالقتل قبل أن يسمع هدايتنا وكلامنا. إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما، يعني مدام أنا معك لا تخاف، مدام أنا معك أنت مؤيد منصور. إذا كان الله معك لو الكون كله ضدك أنت سعيد مؤيد، ولو كان الله عليك والكون كله معك أنت مخذول مخذول. يعني إلا الله ضده مخذول، وإلا الله معه منصور. لو كان الكون كله عليك والله معك مثل المعنى اللي تقوله وضع العدوية، تقول وضع العدوية فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأمام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فموسى لما قال لنا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه، فلما جاء لفرعون وكفر بهما وجمع الملأ من قومه وجمع جنده واتجهوا خلف موسى والمؤمنين به. فلما كانوا في الطريق صار البحر قدام أتباع موسى وفرعون وجنوده خلفه والجبل عن يمينهم والجبل عن يسارهم. إن رجعوا أهلكهم فرعون حتى لو وقفوا أهلكهم فرعون، وإن نزلوا البحر غرقوا، وليس لهم سبيل إلى الشرق وإلى الغرب لأن الجبال محيطة بهم من اليمين والشمال وأمامهم البحر وراهم العدو. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. طبعا هو لو كانوا دول سمعوا قول الله لو إني معكما ما كانوا خاف. لو كانوا سمعوا شفت النبي محمد عليه السلام لما خرج يوم غزوة أبد كم كان؟ 313 أو 14 أو 15 مسلم مع رسول الله، لم يخرجوا للقتال، يعني لم يخرجوا باستعداد المقاتلين، كل اللي معهم فرسان فارسان، والباقي 313 كلهم رجال ما معهم خيول، ما معهم خيل للقتال، ما معهم خيل للقتال. والكفار 950 أو 1000 مقاتل معهم 50 فارس، الكفار معهم 50 فارس، والمسلمون ليس معهم إلا فارسان، والمسلمون أقل من ثلث الكفار، أقل من ثلث. لما أقبلوا صار الله يخيل للمسلمين إن الكفار أقل قليلين. الألف دول المقبلين بخيولهم ورماحهم الله يصغرهم في أعين المسلمين، ويصغر المسلمين في أعين الكافرين، يعني الكفار لما ينظروا لأصحاب محمد اللي في بلد يحسبهم 20 أو 40 أو 50 أو 100، والمسلمين لما ينظروا للكافرين يحسبونهم 300 ولا 400، ما يحسبونهم 1000. إذ يريكهم الله في منامك قليل ولو أراكهم كثيرا لغجبت، إذ يقللكم في أعين يريهم الله في أعينكم ويقللكم في أعينه. الله يقلل المسلمين في أعين الكافرين ويقلل الكافرين في أعين المسلمين حتى تفتحنا الحرب وتنتهي المعركة، لأن الكفار لو رأوا كثرة في المسلمين رجعوا وما قاتلوا، والمسلمين لو رأوا كثرة في الكفار ربما ينزعجوا. لكن لما الله قلل دول في عين المسلمين وقلل المسلمين في عين الكافرين صار استعداد للحرب من الجانبين. وقف رسول الله المؤيد بالله إلا الله معه وعد النصر والتأييد. يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، وعد من الله لنبيه محمد في رؤيا منامية، في رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحده. وقف النبي على حافة قبل المعركة، قبل ما يبدأ المعركة، قال هنا يصرع عدو الله أبي جهل، هنا يقتل فلان، وهنا يقتل الوليد بن عتبة، وهنا يقتل شيبة بن ربيعة، وهنا يقتل عتبة بن ربيعة، ويشير إلى مصارع المشركين قبل بدء المعركة، يحدد الأماكن اللي كل واحد من قواد الكفار يقتل فيها ويصرع فيها. وبدأت المعركة وأخذ رسول الله يضرع إلى الله يقول اللهم وعدك التي الذي وعدتني، منصرك الذي وعدتني، ويؤيده الله. ويأخذ النبي قليل شيء من التراب ويرميها فتدخل في أعين جميع المقاتلين من الكافرين ولا يمس المسلمين منها أذى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليملي المؤمنين منه بلاء حسن. وتمت المعركة وقتل كل كافر في المكان الذي أشار إليه رسول الله، هذا من تأييد الله ونصرة الله. موسى لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إلا نمضي، قال كلا إن معي ربي سيدي، معي ربي. وفعلا لما قال معي ربي قال اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأذبنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين. هذا معنى المعية الخاصة، الله مع الذين اتقوا، معية تأييد. يعني إذا كنت تحب أن الله ينصرك اتقيه وخف منه وكن دائما في طاعة الله. إذا كنت تحب أنك تأخذ، إذا كنت تحب أن تكون مؤيدا منصورا، إذا كنت تحب العزة وتحب النصرة وتحب تكون مؤيد وتكون غني وتكون صحيح وتكون معاذب، عليك بكثرة ذكر الله وبتقوى الله تبارك وتعالى. هذه المطية اللي تركبها توصلك إلى بر السلام. تقوى الله تجلب لك معية الله الخاصة التي هي معية النصر والتأييد، تقوى الله. ولذلك المعصية على عكسها تماما، معصية الله تجلب البلاء، معصية الله تجلب البلاء للعبد. يعني يمكن الإنسان يرتكب معصية وماجب هي برية، يسلط عليه ثعبان، يسلط عليه دار تغرسه، يسلط عليه أي شيء، يسلط عليه وحش كان نايم في 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 ركناتي ولا طيب في دار فيقوم يفترسه. ومثلنا قال بعض السلف إني أجد، يعني لو أني حصل مني تقصير في طاعة الله أجد ذلك في أخلاق دابتي، الدابة لما أركبها تبدأ تحرن إذا كنت مقصر في طاعة من طاعة الله. فاللي يريد العزة ويريد النصرة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع المحسنين، إن الله لا مع المحسنين، مع المحسنين فالذين يحسنون وهم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم معتقدين أنهم تحت سمع الله وبصره وأنه لا تخفى عليه خافية من أمورهم وشؤونهم. هذان يستجيبون معية الله ويستجيبون تأييد الله ويستجيبون نصر الله. إن الله مع الذين اتقوا، فقوله تبارك وتعالى هنا وهو معكم هو للعامة بعلمه، يعني لجميع الخلق مؤمنهم وكافرين بعلمه، وهو مع المؤمنين بتأييده ونصره. فبالنسبة للمؤمنين المعية معية تأييد ونصرة، وبالنسبة لبقية الناس معية علم، ومعية العلم ومعية النصرة لا تخلو من معية العلم، يعني هو ناصرهم وهو عليم به وهو بكل شيء عليم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، فجميع ما فيها مقهور لله، ذليل لله، رضي أو كره، رضي أو كره، مغلوب لله، عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرض. لذلك يقولها هنا، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض. وإلى الله، تقديم الجر والمجرور لإفادة الحصر، تقديم الجر والمجرور. ما قال والمصير إلى الله؟ قال وإلى الله المصير. ما قال والمصير إلى الله؟ له ملك السماوات، وإلى الله ترجع الأمور. ما قال ترجع الأمور إلى الله؟ قال إلى الله ترجع الأمور. ما قال ترجع الأمور إلى الله؟ يعني قدم الفعل وأخر الجر والمجرور، قدم الجر والمجرور للدلالة على الحصر، وأنه لا يمكن لكائن أن يكون إلا أن مرده إلى الله وحده. جميع الخلق مردهم إلى الله. ولكن العبد الصالح المؤمن، مؤمن آل فرعون، لما قالوا نقتل موسى وكذا وكذا وأرادوا بعضا لبعض، قال يا قوم لماذا تفعلون ذلك؟ لا جرم أن ما تدعون إليه له دعوة من دعوة في الأرض ولا في السماء، وأن مردنا إلى الله، وأن المشرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهنا يقول له ملك السماء، قهر وملك، قهر مالكية وملكية، له الملك وله هو مالكهم وملكهم، هو مالكهم، يعني هم عبيد الله وهو ملكهم وقاهرهم وغالبهم والمهيمن عليهم والمسيطر عليهم. له ملك السماوات والى الله ترجع الامور. يولج الليل في النهار، يولج الليل، يدخل الليل في النهار فيكسر الليل ويطول النهار، ويولج النهار في الليل ويدخل الليل النهار في الليل فيطول النهار ويكسر الليل، فيطول الليل ويكسر، فيطول يولج الليل في النهار فيكسر الليل ويطول النهار، ويولج النهار في الليل يدخل النهار في الليل فيكسر النهار ويطول الليل. وفي هذا من المصالح، من المصالح ما لا يحيط به إلا الذي خلقه رب السماوات والأرض. من المصالح في كون الليل يكسر في موات ويطول في موات، والنهار يكسر في موات ويطول في مواس، وهذا يدخل بكلمة يولج. يولج الشيء إذا دخل في شيء اختفى، اختفى لما دخل الإبرة في 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 ثياب ولا دخل يختفي. فلا تكد تشعر بأن الليل، لا تكد تشعر بأن الليل أخذ منه النهار شيئا، ولا تكد تشعر بأن النهار أخذ، لكن هو الذي يسويه ويصنعه لنفسه على ما قضى وقدر تبارك وتعالى. قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم. طبعا فوائد الليل لا تحصى وفوائد النهار لا تحصى، ولو جعلها ثابتة 12 ساعة ليل و12 ساعة نهار كان الناس يحسبونها كده زبالة. لو صار الليل طول السنة 12 ساعة والنهار طول السنة 12 ساعة، طول النهار 12 ساعة، قد يوجد هذا في بعض الأماكن، كما قد يوجد مثلا الليل على 4 ساعات 3 ساعات والنهار على 24 ساعة، وقد يوجد ليل مدة طويلة ونهار مدة طويلة، لكن في أثار الفرق بين الليل والنهار من ضوء خفيف يظهر في جهة المشرق ويختفي بجانبه. لكن كانوا بهذه المثابة تجديد، لأن الله أقام آيات تتجدد وأقام آيات لا تتجدد، أقام أشياء ثابتة لا السماء في نفسها ثابتة، الأرض اللي تحتنا وإحنا قاعدين عليها ثابتة على 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 ثبوتنا عليها، السحاب يتجدد، الرياح تتجدد، الحر يتجدد، البرد يتجدد، يجي الربيع ويجي الشتاء ويجي الخريف ويجي الصيف، وفي كل واحد من هذه منافع، إما للعباد وإما للبلاد، إما للأرض نفسها وإما للأشجار وإما للحيوانات حتى الناس. يعني لو جاء واحد مثلا للقاضي وقال والله فلان ده ما يقدر ما يوصل إلى زوجته، الزوجة رفعت أمرها للشرع وقالت للقاضي ترى هذا الرجال أنا ما أبيه، ترى كذا، ما يقول القاضي بس روح على طول طلقناها منك، لا، يقول اصبروا عليه السنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، حتى يمر عليها الربيع والخريف والشتاء والصيف، لأن هذه المواسم لها في 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 تكوين العبد، في تكوين الجسم وطبيعة الجسم وتقويته أو ضعفه، آيات لله لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكل يصدر عند علماء الشريعة عبد حنفيهم وشافعيهم ومالكيهم وحنبل كلهم يقول اصبر على سنة. ليش اصبر على سنة؟ على أساس أن السنة هذه فيها مدار الفصول الأربعة، والفصول الأربعة تتحرك فيها أشياء كانت ساكنة في الفصل اللي قبله، وتسكن فيها أشياء كانت متحركة في الفصل اللي قبله، تتحرك أشياء وتسكن أشياء. هذا من علم الله لفوائد عباد الله حتى يكونوا جميعا رجعين إلى الله، محتاجين إلى الله في صيفهم وشتائهم وربيعهم وغلب جميع الأوقات. وإذا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.